هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الإرباك شمال فلسطين المحتلة وانعكاساته على الكيان. كيف أحرجت الاضطرابات عند الحدود الشمالية مع لبنان جيش الاحتلال ومخابراته؟ ما مدى حالة الإرباك على مستوى كيان الاحتلال داخل أوساط المستوطنين؟ ما هي ردود الفعل السياسية الداخلية خاصة من قبل خصوم نتنياهو؟ وما الآثار التي تتركها حادثة جنوب لبنان على سمعة نتنياهو والمؤسسة العسكرية؟ الإرباك شمال فلسطين المحتلة وانعكاساته على الكيان، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. عاشت المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية في كيان الاحتلال حالة من التخبط وتضارب الروايات خلال الاعتداء الذي طال الأراضي اللبنانية وبعده، وحاولت حكومة الاحتلال ومن خلفها مؤسسة الجيش التسويق لعملية تسلل من جانب حزب الله جرى إحباطها، فيما ظهر الإرباك الأكبر في روايات وسائل الإعلام العبرية. قراءة حالة التخبط التي عاشها كيان الاحتلال إثر الاعتداء على الأراضي اللبنانية بذريعة وجود عملية تسلل لحزب الله تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
تخبط كبير عاشته الأوساط السياسية والعسكرية والإعلامية في كيان الاحتلال أثناء وبعد الاعتداء الذي طال الأراضي اللبنانية عصر الاثنين. في الجانب السياسي، حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس التسويق لحدث أمني خطير جرى إفشاله في الجبهة الشمالية، لكن الرجلين ساقا اتهامات منقوصة من الدليل، ما أضعف روايتهما ووضعها في مقصلة الهجوم السياسي المضاد، هجوم تكفل به وزيرا الحرب سابقا أفيغدور ليبرمان ونفتالي بنت، اللذين عيرا الحكومة بضعف مناعتها أمام حزب الله. مؤتمر نتنياهو غانتس، سبقه بيان لجيش الاحتلال مليء بالتناقضات. البيان تحدث عن عملية تسلل من حزب الله أعقبتها اشتباكات وإصابات في صفوف المتسللين، وفي البيان ذاته كلام عن إعادة الحياة المدنية في الشمال إلى طبيعتها، فيما المعركة المفترضة أو المتخيلة كانت ما تزال قائمة. الإرباك في الرواية الرسمية انعكس في الإعلام العبري، لا سيما أن حزب الله فضل توظيف صمته حتى نهاية القصف الحدودي، وبالنتيجة قدمت وسائل الإعلام العبرية روايات متضاربة لم يقطع شيء بصحتها، ما قد يشير إلى أن الرقابة العسكرية التي غالبا ما تسقط روايتها على المصادر الإعلامية لم تكن تمتلك رؤية واضحة لما يحدث، وهو ما وضع الإعلام العبرية أمام اجتهاد لم يعتد عليه. وبدأ لافتا ما ذكرته القناة 13 العبرية عن أن التصعيد بمجمله تسببت به مجندة إسرائيلية حديثة عهد بالجيش تبلغ من العمر 19 عاما، وقد لاحظت أثناء مراقبتها للمنطقة أن شيئا ما تحرك، ملاحظة لا يستبعد أن تكون مجرد خيالات، وهو ما يعكس حجم القلق والإرباك الإسرائيلي السائد في الجبهة الشمالية. بعد ليلة التخبط أحادي الجانب، زار نتنياهو قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال. كرر الرجل روايته للحادث مهددا ومتوعدا، وبدا كمن يحاول استثمار التصعيد خدمة لاستحقاقات مقبلة لا يستبعد أن تكون انتخابية، لا سيما أن رئيس الوزراء حضر دون وزير الحرب بيني غانتس، ما يشير إلى أن الخلافات بين الرجلين لم تعد ربما قابلة للتجاوز، وبالتالي فمن غير المستبعد أن يحدث الطلاق البائن في أي وقت بين طرفي الائتلاف الحكومي.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وحيال هذا الملف الإرباك شمال فلسطين المحتلة وانعكاساته على الكيان، استضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل المصلح. أرحب بكم أستاذ محمد وأهلا بكم في هذا اللقاء.
الله يبارك
حياكم الله. ماذا عن الاضطرابات عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة سيدي الكريم، وأيضا بالنظر إلى بيان حزب الله مع حجم الإحراج عمليا لجيش الاحتلال وأجهزته الأمنية؟
وماذا أشوف؟ أولا لم يتغير شيء، يعني مازال الاستنفار قائم، والتخطيطات الإسرائيلية تقول أنه رد حزب الله لم ينتهي، في يعني على أساس أنه كان هناك عملية، بخلاف البيان اللي صدر من حزب الله أن لم يكن هناك أي اشتباك.
نعم.
وهذا يعني يطلق العنان لكثير من السيناريوهات والتحاليل السياسية بين قوسين أن هل هناك مصلحية، والمصلحية من أعدها يعني داخل الكيان الإسرائيلي. الأمور مركبة معقدة. أنا تحليلي يعني مبني على شقين، اولا فيما يتعلق بالمقاومه وحزب الله ما زال يعني يمارس قاعده يعني اقلاق العدو، يعني رباكه، جعله في حاله استنفار وعدم يعني هدوء، بالاضافه الى ان الحزب ايضا كانت يعني تتعامل دون إقفال العوامل البيئة الداخلية سواء لبنان أو الإقليمية أو الدولية، يعني أي عمل عسكري قد يؤدي إلى تدحرج بحاجة أنه يدرس من كل الزوايا، يعني بناء على كل العوامل سواء الداخلية أو الخارجية.
نعم.
يعني في رأيي أنه حزب الله يعني يدرس أو يعني يتعامل مع هذا الأمر بهذه الشكل طريقة دراسة أي عمل بناء على العوامل جميعها، بحيث أنه أي عمل تكون نتائجه إيجابية للمقاومة، يعني تحافظ على بقاء الرضع مع الاحتلال، وهذا أيضا القضية التي الاحتلال يعني تشغل بشكل كبير جدا بشغلها وبفكر فيها، وكل ضغطه هذا وممارسات تلك لإبقاء عامل الرضع ما بين المقاومة وبين الاحتلال. في الجانب الآخر، فإن الاحتلال إذا كانت هذه بناء على المعلومات،
نعم،
لم تكن هناك اشتباك بالمعمل الكلمة، وأنه مصلحية يعني قد تكون هي يعني لا علاقة بالداخل الإسرائيلي.
صحيح.
وشد الانتباه الاحتلال الرأي العام الإسرائيلي كله إلى وحرفه من المشاكل الداخلية إلى افتعال حدث أمني. طبيعة الحال الحدث الأمني داخل الكيان توحد الصفوف، توحد الطاقات كلها، توحد المختلفين جميعا، وهذا ما بدأ يعني في أي أي يعني أزمة داخلية تتوجه إلى افتعال قضاء، إلى افتعال أحداث اللي تحرف الأنظار عن المشاكل الداخلية. إذا كان هذا صحيح هناك يعني في لعبة مشتركة طبق عليها مع الجيش، وأنا في صور أن هناك في بعض آخر قد يكون، وعدم تحمل قيادة الجيش والقيادة السياسية الانتظار والترقب المستمر أن يعني الحرب النفسية التي تخوضها المقاومة، لذلك يحاول أن يخرج الأسد من عرينه بحاجة دفع حزب الله والمقاومة للقيام بأي عمل غير مضبوط جيدا، ومن ثم يعني إظهار يعني فشل المقاومة ونجاح حزب الجيش الاحتلال، ويعني بناء يعني انتصار وهمي أو انتصار معين في الساحة الإسرائيلية ضد المقاومة لزيادة مفهوم يعني بقاء رضع في المنطقة. أنا أتصور أنه قد يكون في بالمعنى أنه سيحاول أو الجيش الاحتلال يحاول أن يخترق أو أن يدفع المقاومة بأي عمل غير مضبوط، وهذا الكلام ناتج يعني من حديث يعني قيادة الجيش الإسرائيلي ومنهم رئيس الأركان لما تحدث عن أنه إحنا لم نكن نعني بقتل الخلية بل بالإحباط والتشويش أو يعني عدم يعني بمعنى أنه إحنا بناء على أنه لا نريد أن نوسع الحرب مع المقاومة. الكلام يعني عمليا ضد يعني لا يصح، ولا يمكن في الحرب في الاشتباك أن تتحكم في نتائج اشتباك المسلح عندما يكون هناك في اضطراب وفي مواجهة وفي مار وفي لا يمكن الحديث هذا أن يستوي في العقل البشري أو حتى عند قيادة الجيش. يبدو أنه المسألة هي لها علاقة كما قلت أنه هذا الاحتلال القيادة السياسية أولا بناء على حاجتين، أن هي غير قادرة أن تبقى في حالة الاستنفار والترقب والحرب النفسية من الحزب، ثانيا أنها تحاول أن تعالج بعض القضايا الداخلية ونتنياهو إشكاليات الداخل بافتعال حدث أمني يعني للتخفيف الضغوط داخل الجبهة
الداخلية. أستاذ محمد، يعني تؤكد على عنوان الردع، يعني ماذا عن هذا العنوان في ظل ما شهدناه على مستوى الجبهة الشمالية، ومن يملك زمام المبادرة بهذا الصدد اليوم؟
المقاومة بكل تأكيد، وهذا اعتراف احتلال، يعني هو دائما يؤكد على النظرية أنه نحن نقوم بهذه الأعمال أو بهذه الاعتداءات على سواء على الجولان داخل أو العمق السوري ضد تواجد إيران في سوريا،
نعم،
قوة مساندة وحامية، أو ضد قواعد حزب الله، هو يبتعد عن المسافة مباشرة لأنه غير معني، لأنه قواعد اللعبة مع حزب الله غير قواعد اللعبة مع سوريا في سوريا.
صحيح.
لذلك هو يخشى أن من الاشتباك مع حزب الله، لأنه قواعد اللعبة تختلف، تصبح حرب لا متماثلة، تحتاج جيوش، تحتاج إلى قدرات خفيفة و قوات مخبوية للعمل. لذلك هو يخشى إنه هذا يعني الاشتباك مع حزب الله سوف يكشف يعزي نظرية الردع الإسرائيلية نظرية باهتة، وأن يتداول الإسرائيليون الاحتلال تداول تصريح رئيس يعني أمين عام الحزب حزب الله حول إنه لو قتل أو استشهد أي عنصر في أي مكان سواء لبنان أو سوريا سيكون قاد، تداول هذه الدولة كدولة قلقا وخوفا وان ترسل رسائل انها غير معنيه ولم تقصد، هذا اسرع يعني الاكبر يعني انه هناك في خلل في الردع الاسرائيلي وفي خلل في النفسيه الاسرائيليه وفي خلل وتخوف ولا علاقه يعني له علاقه بالداخل الاسرائيلي.
نعم، حتى في هذا الإطار أستاذ محمد، يعني يوسي ميلمان معلق الشؤون الأمنية في صحيفة هارتس يقول ليس هكذا يتصرف الجيش القوي في الشرق الأوسط، حزب الله انتصر بالضغط على الوعي. ما دلالات هذا الكلام؟ هل هناك بالفعل قناعة داخل الكيان بأن حزب الله انتصر في معركة الوعي؟
في مسألة هم جدا أنه يعني أصد يعني ما يؤكد هذا الحديث أن يتحدث الجيش القيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي هم غير مؤهلين للقيام يعني للاشتراك في حرب او القيام بحرب واسعه في المنطقه، انه الجيش الاحتلال الذي هو عمود الجيش الاسرائيلي ويحاول الان يحاول اعاده هذا الجيش وبالذات القوات البريه كعمود اساسي في الحرب، وان يقول كل هذا الجيش اللي أغلبه جيش احتياط إنه غير مؤهل وغير كفؤ وإنه بحاجة لتدريب لخوض حروب واسعة، هذا أخطر إنه هناك في تأثير في الوعي وكيل الوعي الإسرائيلي، وفي قدرة على إدارة حرب وعي حرب نفسية مع قتل الاحتلال. هناك في تدني في مستوى القيادة على كل المستويات داخل إسرائيل.
نعم. طيب سيد الفاضل، يعني كما تابعنا خلال المرحلة الماضية هناك أزمات داخل الكيان، هناك احتجاجات، هناك جو ليس لصالح حكومة الاحتلال. اليوم ما جرى على الجبهة الشمالية وردود الأفعال كيف يمكن أن تنعكس على المستوطنين على الجبهة الداخلية في الكيان؟
هو الآن هذه بكل تأكيد نوع من يعني إدارة الحرب ما بين الأطراف. لا شك أنه كانت تحاول أن تستغل البيئة الداخلية للمقاومة في لبنان للضغط على حزب الله ودفعه في اتجاه غير مدروس وغير محسوب لتأثير رأي العام اللبناني على الحزب وزيادة المطالبة بنزع سلاح المقاومة. هذه جزئية من تفكير إسرائيلي تحاول أن تستغل. وقت نفسه أيضا هناك في تفكير موازي للتفكير. وأيضا إسرائيل جبل صالية جبهة أيضا ضعيفة هشة تتقاتل تتنازع تتنافس غير لا يوحد إلا عامل الأمن فقط. كل تأكيد هذه لعبة يعني إدارة حرب. نحن نتكلم يعني تحليل عملي واقعي بعيد عن العواطف، هذه مسألة إدارة حرب وزارات يعني على مستوى من إدارة الحرب ما بين حركة ودولة. واللي يعني هذا حرب يعني هذا المستوى تقوم دول وليست حركات واحدة.
نعم. طيب الآن أستاذ محمد بما يتعلق بملف الحدود اللبنانية الفلسطينية، يعني ما شكل التحدي الجديد في هذا التوقيت الذي يواجه كيان الاحتلال بمسألة الحدود مع لبنان، مسألة المقاومة، هل ما جرى سيدفع الاحتلال لتغيير تعامله مع الجبهة الشمالية؟
أكيد يعني احنا من خلال خبرتنا مع الاحتلال يعني يحاول أن يستفيد من التجارب، هذا طبيعي يعني.
صحيح.
عاقل كما المقاومة تحاول أن تستفيد من تجربها مع اشتباكات الاحتلال وتواكم وتعدد في تكتيكات وفيه. أيضا الاحتلال يستفيد من هذه الاشتباكات. لذلك بكل تأكيد الاحتلال الآن لما هو ما زال متوقع هجوم حزب الله وانتقامه ورده على مقتل أو استشهاد العنصر الناشط لحزب الله، وأنه الجيش في حالة استنفار يدفع بقوات احتياط برية معزة بتكنولوجيا أو أسلحة يعني أسلحة أكثر يعني غير تقليدية نوعا ما يعني في المنطقة، هذا يعني إنه هناك في حالة إن الجيش يعني يتعامل مع الموضوع.
طيب.
حسية كبيرة جدا إنه هو على المحك، يعني إذا خسرت إسرائيل إذا نجحت المقاومة باختراق هذا الجدار الآن هذا الحدود بعملية نوعية سوف تكون لدى علامة فارقة في اشتباكات في مدة الاشتباكات مع الاحتلال.
نعم. ألف تحية لهذا الحضور معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أذرعكم إن مدت تقطع، أعينكم إن نظرت تطلع، والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع، رعبا نحن لكم قد جئنا، ثم الويل لكم إن عدنا، أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء. خلف التلال وفي الوديان ستوفى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعينا الأفاضل ولقاءنا فلسطين اليوم، وتحت عنوان الإرباك شمال فلسطين المحتلة انعكاساته على الكيان في هذا البرنامج نبقى وإياكم وندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. ونحن كنا وقد تحدثنا قبل قليل مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح على الجوانب المتعددة لهذا الإرباك الذي تشهده والاضطرابات عند الحدود الشمالية في الكيان المحتل مع لبنان وجيش الاحتلال والمخابرات، وصدى حقيقة حالة هذا الإرباك على مستوى كيان الاحتلال وداخل أوساط المستوطنين. نشكركم لحسن المتابعة وطيب إصغائكم، كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أما في إطار الفقرات الإنتاجية مستمعينا مستمعاتنا التي أعددناها لحضراتكم، ماذا عن اعتصام عمال الأونروا المقاومين في لبنان؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، اعتصم عشرات العمال المياومين لدى الأنوروا من مختلف القطاعات أمام مقرها الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، وطالب المشاركون الأنوروا بوقف سياسة شطب الوظائف بحجة أزمتها المالية وتثبيت كل المياومين لديها. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
من جديد يعود اتحاد العاملين في الأونروا ويعتصم أمام مقر الوكالة الرئيسي في العاصمة بيروت.
لن نكون معكم.
يصر على انتزاع حق التثبيت لكل المعلمين المتعاقدين ومعلمي مركز سبلين، ويستنكر الاستهانة بحقوق معلمي الدعم، ويرفض سياسة شطب الوظائف في قطاع العمال والخدمات.
دخلنا في مرحلة مماطلة وتسويف من الأنروا لنخلص نهاية إلى تثبيت نسبة قليلة اللي هي 112 أستاذ من معلمي سبلين أعداد المعلمين والروسترات، وتم استثناء العمال أيضا، فتم شطب وظائف العمال وتم استثناء عدد كبير من معلمي سبلين ومعلمي العقود الذين يستحقون التثبيت على نظام مدد والبروجكت والآخره.
بقولونا اتشطبت هاي الوظيفة، من أي حق أنه اتشطب؟ بقولونا أنه كيف ننفتش على شغل صنع من أدمين 12 سنة تضحية بالمؤسسة وما خلينا محل ما اشتغلنا فيه، كل أقسام الصحة التطعيم الأطفال ما خلينا، ضغط السكر الصيدلية شغلونا كل الأقسام، وإحنا شي 5-6 الأقدمية صنع من 2008 لليوم بعدنا يومي.
سعيد حسن كان حارسا في خطة الطوارئ في مشروع نهر البارد لسنوات قبل أن توقفه الأونروا مؤخرا عن عمله، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
موقوف من 1-6 ليه؟ بعد 13 سنة عمل، علما انه كل كانت الاشهادات بعملي وعلى الارض ورأس الاقسام اللي موجودين في منطقة الشمال بيشهدوا بشغلنا وبنشاطنا، والناس الفاشلين اللي كان في عندن انذارات وكذا ابقوا في الشغل واحنا طلعنا برا. بالتالي الأونروا مهم بهاي الحالة، ما عنده اي شفافية، ما عنده اي، بس عنده قوة واسطة، في من عنده قوة واسطة بيجي، انا لانه فيش لي واسطة في حد يحكي باسمي بدي اطلع برا.
في أيلول 2019 أعلنت الوكالة في مؤتمر العاملين في الأونروا عن تثبيت كل المياومين وإبقاء ما نسبته 7% من مجملهم فقط من دون تثبيت، لكنها أخلفت وعدها. ويؤكد اتحاد العاملين استمرار تحركاته الاحتجاجية الميدانية حتى نيل مطالب المياومين المحقة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول حراك العمال المياومين لدى وكالة الأنوروا في لبنان، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اتحاد الموظفين في الأنوروا لبنان رائف أحمد، نستمع معنا.
سيد رائف، كان هناك اعتصام أمام الأنوروا فيما يخص موضوع المياومين، هل جرى أي شيء جديد وهل هناك تحركات مستقبلية سوف تقومون بها؟
بالتأكيد، يعني أولا شكرا لكم على التغطية.
أهلا بكم.
ثانيا يعني اعتصامنا هذا الاعتصام الحاشد اللي اجى عليه من كل المناطق اللبنانية، من سور، من صيدا، من بيروت، من الشمال، من البقاع، من كل المناطق، طبعا ليوجهوا صرخة، وصرخة قوية للأونروا بأنه في هناك حقوق، يعني هاي الحقوق مشروعة للعشرات من الموظفين اللي لحد الآن ما شملهن عملية التثبيت، بالوقت اللي طبعا هذا الموضوع هو مقر وفي موافقة عليه من المفوض العام ومن إدارة الأونروا العليا بعملية تحويل المياومين إلى عقود ثابتة. فيعني تم تنفيذ هذا القرار بكل الأقطار باستثناء لبنان، هذا القرار اللي تم إقراره ب 2019 تم تنفيذه بكل الأقطار إلا في لبنان. في لبنان تم يعني تثبيت جزئي لغاية الآن 112 معلم، نوجه لهم التهنئة والتبريك، ولكن ما زال هناك يعني العشرات، ما يقارب 100 معلم على عقود مدد من فترة طويلة عم بيشتغلوا يومي، وهناك طبعا كمان ما يقارب 50 معلم على مشروع الدعم المدرسي، وهناك يعني كمان يعني معلمين من خريجين دار المعلمين في السبتين، كمان هدول ما زالوا عم بينتظروا حقا في التثبيت، إضافة إلى أنه هناك يعني عدد كبير جدا من الوظائف، يعني علمنا مؤخرا بأنه تم شطبة خصوصا بالعمال، يعني ما يقارب 50 وظيفة عامل تم شطبها. هون يعني السؤال كبير لكل المعنيين، لمصلحة مين شطب هاي الوظائف؟ يعني نؤكد اليوم يعني انه لا يمكن ان يكون هناك خدمات للاجئين الفلسطينيين بدون موظفين، كيف يقوم كيف تقوم يعني المؤسسات بالعمل في ظل عدم وجود موظفين بشكل كافي؟
طيب استاذ رايف، تواصلتم مع الأونروا، مع المسؤولين فيها، اوصلتم رساله معينه، هل طلبتم باجتماع؟ هل سيجري شيء في المستقبل؟
خضنا حوارات يعني مكثفه جدا مع الاداره، لكن للاسف اداره تمارس سياسه المماطله، سياسه التسويف، على ماذا تراهن هذه الاداره؟ لا ندري. يعني الصرخه اليوم جاءت بعد يعني ان طفح الكيل انه هناك يعني تسويف، الاسبوع هذا، الاسبوع اللي بعده، لبدايه العام الدراسي، لكذا، وبالتالي يعني مصير العشرات يعني رهن بمزاجيه معينه، رهن ب يعني استنسابيه بهاي القرارات، وبالتالي الاداره في لبنان هي المسؤوله الاولى عن تنفيذ يعني هذه المقررات، عندها التفويض، عندها القرار، ولكن لا ندري المماطله لمصلحه من.
استاذ رائف، في هذه المعركه، معركه المياومين، هل طلبتم مساعدة الفصائل؟ هل طلبتم مساعدة أحد للوقوف إلى جانبكم في هذه المعركة؟
طبعا حسب المعلومات بأنه من خلال بالأسبوع الماضي كان في هناك لقاء لهيئة العمل المشترك الفلسطينية،
نعم،
مع إدارة الأونروا بشخص المدير العام، وتم طرح هذا الموضوع، وكان الجواب من المدير العام أنه في القريب العاجل راح يتم يعني هذا الموضوع استكماله، ولكن يعني أيام تمر ولا أي جديد.
نعم.
بالتالي يعني هناك هذا الموضوع، التحويل المياومين إلى عقود ثابتة، والمسألة الأخرى هي يعني النتائج، في عنا كثير من الموظفين تقدموا إلى امتحانات وخاضوا مقابلات، ولكن إلى الآن من شهور عديدة وينتظروا إعلان هذه النتائج. يعني سياسة تسويف غير مفهومي،
نعم،
يعني بهذا الإقليم تحديدا بلبنان،
نعم،
الوقت اللي احنا بأمس الحاجة لفرصة عمل.
شكرا جزيلا أستاذ رائف أحمد، عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من سور، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان رائف أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن نشكر جزيل الشكر زملائنا في نهاية هذه الفقرة، زملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي، مع الشكر الموصول لعضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان الأستاذ رائف أحمد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي
أهلا بكم وبعودتكم مستمعين الأكارم ولازلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم أيها الأحبة. وفقرتنا التالية التي نقدمها لحضراتكم هي عند حياة أديب وشاعر فلسطيني آخر. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون والحرية فكرة والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليه؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عسقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 14 سنة تميت فيها وقت قليل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روح، يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها، يعني أنا بكون مثلاً بفكرش انه انا في وقت من الاوقات ان انا بدي اكتب او شيء زي هيك، فهي يعني طالما ان انا طورت الاداء اللي عندي، انا اخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الادوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير اقدر اعبر بسهوله، فالشيء بصير يعني يجي لحاله مع القراءه ومع الواحد يكون عنده احساس في قضايا، يعني القضايا المهمه اللي بعيشها، فهذا شيء مهم. يعني اذا كان الشعر ما بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه، بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لقلان بلدة الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي. أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني، لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات. في خافقي طبت يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه. طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية. بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمت أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب، لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية بعنوان عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمزيد نجومها والصبح في أكوانها يتذبذب والقدس بين سطورها ترقب هي في رواب الفأل ترقب بدرا وشتاؤها لخريفها يتأهب هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نعم مستمعين الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء متجدد نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.